طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من زرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. إيران تودع الشهيد العالم محسن فخري زادة، ووزير الدفاع أمير حاتمي يؤكد أن جريمة الاغتيال لن تمر من دون رد. استنفار صهيوني وتخوف من رد إيراني يغير القواعد السائدة، وتل أبيب تحذر الصهاينة من زيارة الإمارات والبحرين. قوات الاحتلال تصعد من عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ومواجهة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إذن اختتمت اليوم مراسم تشييع العالم الكبير الشهيد محسن فخري زادة بعد مراسم أجريت في اليومين الماضيين في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في مدينة مشهد، ومرقد السيدة فاطمة المعصومة في مدينة قم المقدسة، وشيع إلى مثواه الأخير في العاصمة طهران جثمان الشهيد. وأقيمت مراسم رسمية في مقر وزارة الدفاع بحضور كبار القادة العسكريين من دون مشاركة جماهيرية بسبب وباء كورونا. وفي كلمة له خلال التشييع أكد وزير الدفاع أمير حاتمي بأن جريمة اغتيال الشهيد فخري زادة لن تمر دون رد. التفاصيل في تقرير زهرة سلامة.
بحضور أفراد عائلته وعدد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين والنواب، ودعت إيران عالمها الشهيد رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الشهيد محسن فخري زادة.
اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا.
لم يتسنى لجموع الشعب الإيراني ومحبي الشهيد المشاركة في التشييع بسبب وباء كورونا، فتابع الملايين منهم المراسم مباشرة عبر الهواء. مراسم عسكرية رسمية اختلطت فيها مشاعر الحاضرين بين الحزن لرحيل الشهيد والعزيمة على إكمال مسيرة الشهيد والمضي في مسار التقدم والاقتدار مهما بلغ حجم التضحيات.
ومن هم بعنوان يك سرباز دم الشهيد سيبقى خالدا وجهوده العظيمة ستستمر بقوة، واغتياله زاد من عزيمتنا في تعزيز قوتنا والاستمرار في مسيرة برنامج بلادنا النووي. الشعب الإيراني لن يترك أي جريمة اغتيال من دون رد، وسنتابع الجنات حتى النهاية، وليعلم أنه ستتم محاسبتهم.
مراسم الوداع الأخيرة للراحل الشهيد في وزارة الدفاع الإيرانية سبقها مراسم طواف بدأت مساء السبت من مقام الإمام علي الرضا عليه السلام في مشهد، حيث طاف جثمانه بين أروقة وباحات الحرم المقدس على مرأى من محبيه وأهله ورفاق دربه في مراسم خاصة، لينقل بعدها إلى مرقد السيدة فاطمة المعصومة في مدينة قم جنوب طهران، ثم إلى مرقد الإمام الخميني قبل أن تختتم المراسم في وزارة الدفاع لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الشهيد، ليوارى بعدها الثرى في منطقة تجريش في شمال طهران بالقرب من جثامين العلماء الذين تم اغتيالهم سابقا.
ويعيش الكيان الصهيوني حالة الاستنفار ويتخوف من رد إيراني على جريمة اغتيال العالم فخر زادة تغير القواعد السائدة. وحذرت سلطات الاحتلال الإسرائيليين المسافرين إلى الإمارات والبحرين مما سمتها مخاطر جدية على أمنهم في أعقاب جريمة الاغتيال، وأوصت سلطات الاحتلال الصهاينة بالامتناع عن السفر لهذين البلدين. التفاصيل في تقرير زميل مصطفى خزعل.
بين التلميح والتأكيد الصهيوني على تورط الاحتلال بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، ترتقب أوساط العدو طريقة الرد. مسؤولون أمنيون صهاينة حذروا من تداعيات اغتيال الشهيد فخري زادة على كيانهم.
نتنياهو لمح، وإسرائيل الرسمية لم تتبنى الاغتيال، لكن القناعة السائدة أن إسرائيل قامت بعملية الاغتيال.
مصدر أمني إسرائيلي غرد في نيويورك تايمز أن العالم يجب أن يشكر إسرائيل على اغتيال أب البرنامج النووي الإيراني، وإسرائيل سوف تستمر بالعمل ضد البرنامج النووي الإيراني كما يتطلب ذلك.
لدينا في التاريخ القصير نموذجا في العام 1992 حيث اغتلنا عباس الموسوي، واعتقدنا أن بذلك ألحقنا ضررا جزيما بحزب الله، والنتيجة أننا دفعنا الثمن وقام مكانه زعيم مثل نصر الله، والذي بسببه نحن نعاني منذ 30 عاما. ونحن اليوم باغتيال فخر زادة تلقينا مخاطر سياسية ومادية، فإذا رد الإيرانيون سيكون هناك ثمن إسرائيلي، وهذا خطير جدا.
كيان العدو لم يستنفر قواته فقط في الأراضي المحتلة بل في العالم، وخاصة لممثلياته الدبلوماسية، كما كان لافتا زيارة رئيس الأركان آفيكو خاف إلى الجولان المحتل.
زيارة رئيس الأركان إلى الجولان لم تكن صدفة، فهو يريد أن يظهر أن هناك استعدادا، وربما يشير إلى ما ينتظرنا في الفترة القريبة.
يجب التأكيد أن أجهزة الأمن الإسرائيلية يخشون أن تتحول الإمارات لهدف للهجوم على إسرائيليين، حيث من المنتظر في الفترة القريبة أن يصل آلاف السياح إلى الإمارات في دبي وأبو ظبي.
أوساط صهيونية مراقبة قالت إن هناك عمليات مستمرة وصعبة ستتواصل خلال 50 يوما من ولاية ترامب في البيت الأبيض، وأن هناك ما ينتظر المنطقة في هذه الفترة.
هذا وقام قادة الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق بتأدية واجب العزاء باستشهاد العالم الإيراني الكبير محسن فخري زادة، مؤكدين ثقتهم بقدرة إيران على المضي في النهوض العلمي. المزيد في تقرير جمال محسن.
لم تكن خسارة لإيران وحسب، بل هي خسارة لفلسطين ولكل من تموضع ضد قوى الاستكبار والهيمنة. هكذا قال قادة الفصائل الفلسطينية للسفير الإيراني الذي استقبلهم بحفاوة في مقر السفارة الإيرانية بدمشق.
هم يستهدفون التقدم العلمي للجمهورية الإسلامية للنيل من كل محور المقاومة، إضعاف الجمهورية الإسلامية في إيران يضعفنا كمقاومة فلسطينية، يضعف حزب الله، يضعف سوريا. الجمهورية الإسلامية قوية وعندها بدل الشهيد العلامة يعني محسن فخري زادة آلاف العلماء الذين هم تلامذة الشهيد محسن زادة.
أي خسارة تصيب إيران تصيب فلسطين، بالتالي هذا العالم الذي كان يعمل من أجل إسناد ودعم فلسطين ومن أجل الانتصار على هذا الكيان الصهيوني الذي يحاول بكل الوسائل أن يتغلب على إيران وقدرات إيران.
يقرأ الحضور الفاتحة على روح من فتح بعبقريته الفذة لمحور المقاومة أبواب العلم والتقدم، لكن إيران تبقى على عهدها خصبة في العطاء، رصينة عند الفراق.
هؤلاء بهذه العملية يظهرون تعاستهم وصغرهم، إذ لا يستطيعون أن يتحملوا وجود علماء يخدمون بلادهم ويخدمون الإنسانية والبشرية جمعاء. القضية الفلسطينية هي قضية أمة، وكلما استهدفت أيدي الشر أي خير في أي مكان إنما هي تستهدف كل الخيرين.
اللقاء مناسبة للصدق والتصديق على العهد كما قال السفير الإيراني لضيوفه ممن جددوا له ومعه أواصر الوفاء.
هدمت جرافات الاحتلال منزلا شمال شرق بلدة حلحول بالخليل، كما طالت عمليات الهدم منزلا يعود لأحد المواطنين في بلدة الخضر شرق بيت لحم، ودمرت آليات الاحتلال منزلا يعود لإحدى العائلات الفلسطينية في مدينة الطيرة بالأراضي المحتلة عام 48. إلى تقرير زميلة رشا مصطفى.
على مشهد الهدم والركام وضياع الأحلام والأماني يستفيق المواطن الفلسطيني مجددا من دون أن يجد ما يحميه ولا حتى ما يعوض عنه الخسائر، وهذا بالتحديد ما حدث مع المواطن رمز عبيدو الذي عاثت جرافات الاحتلال في أرضه خرابا بمنطقة الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول بالخليل، لتترك خلفها ركام بئر للمياه وأساسات لبناء قيد الإنشاء. قبل نحو أسبوعين كانت سلطات الاحتلال علقت على أحد الجدران إشعارا بالهدم بقرار عسكري، ولم يعثر عليه عبيدو سوى بعد أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض على الهدم البالغة 96 ساعة، ولم يستلم القرار بيده. والآن تأتي سلطات الاحتلال لتنفذ الهدم بصلافة ضمن سياسات استهداف الأراضي وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة بمناطق جيم حسب تصنيف اتفاقية أوسلو. لم تنتهي فصول الهدم هنا، إذ شهدت بيت لحم وقائع اقتحام قوة عسكرية منطقة أم ركبي جنوب بلدة الخضر وأقدامها على تدمير منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع البالغة مساحته 200 متر، واضعة مدماكا جديدا في جدار الاعتداءات الاستيطانية على منطقة أم ركبي التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني للبلدة. وإلى الأراضي المحتلة عام 48 شقت جرافات الاحتلال طريقها بحماية قوات كبيرة من الشرطة لتهدم منزلا يعود للمواطن إسلام قشوع في مدينة الطيرة. وأوضحت المصادر المحلية أن الهدم تم دون إنذار مسبق بذريعة البناء دون ترخيص.
هذا واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة والعشرات من الشبان من جهة أخرى عقب وقفة مناهضة للاستيطان ورافضة لمصادرة الأراضي في سلفيت بالضفة الغربية، واعتدى المستوطنون على المواطنين بالضرب والحجارة تحت حماية عشرات الجنود المدججين بالسلاح. ونظم سكان تجمع الخان الأحمر الواقع شرق القدس المحتلة اعتصاما في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتزامنا مع جلسة لمحكمة الاحتلال التي ستبت في قضية تتعلق بهدم التجمع، وأكد المشاركون استعدادهم للتصدي لأي خطوة تستهدف تجمع الخان الأحمر وساكنيه. التفاصيل في تقرير يوسف حمدان.
في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبالتزامن مع انعقاد ما تسمى بمحكمة العدل العليا للنظر في طلب قدمته جمعيات استيطانية لهدم تجمع الخان الأحمر البدوي الواقع شرق القدس المحتلة، نظم أهالي التجمع وبمشاركة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وشخصيات قيادية ولفيف من النشطاء في المقاومة الشعبية اعتصاما رافضا لأي قرار يمكن أن يستهدف وجودهم، سيما وأن مؤسسات الاحتلال كافة سبق وأن حاولت تمرير قرار لهدم التجمع الذي يشكل بوابة شرقية للعاصمة المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد حاولت هدم التجمع قبل عامين ونصف العام. حينها اعتصم الفلسطينيون داخل التجمع حتى تراجع الاحتلال عن قراره، لكن وبعد عودة المستوطنين لفتح القضية مجددا في محاكم الاحتلال، يخشى سكان التجمع والفلسطينيون من تنفيذ تهديدات من شأنها أن تهجر تجمعا سكانيا بأكمله. وعلاوة على ذلك، فإن إفراغ المنطقة من السكان الفلسطينيين يعني أن الاحتلال سيسيطر على الأرض من شرق القدس وحتى البحر الميت.
أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير ميس أبو غوش بعد اعتقال دام 15 شهرا في معتقل الدامون. وأكدت المحررة ميس أبو غوش فور تحررها أن إدارة المعتقل تمارس انتهاكات جسيمة تجاه الأسيرات، لا سيما في ظل جائحة كورونا. وكانت محكمة الاحتلال فرضت السجن التعسفي على الأسيرة أبو غوش وغرامة مالية، وذلك بتهمة المشاركة في فعاليات مناهضة للاحتلال. إلى ذلك، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إصابة 3 أسرى جدد بمرض السرطان، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإجبار الاحتلال على تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى. إلى ذلك، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن آلاف الأسرى يحتاجون لكل أشكال التضامن في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف قاسية أدت إلى ارتقاء 226 شهيدا منهم حتى الآن. تقرير زميل رياض مناصرة.
آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال باتوا في حاجة ماسة لكل أشكال التضامن في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف قاسية أدت إلى ارتقاء 226 شهيدا منهم، بينما عشرات الأسرى المرضى ينتظرون نفس المصير. مركز فلسطين لدراسات الأسرى الذي أصدر تقريرا أكد أن قضية الأسرى من أهم القضايا التي نتجت عن الصراع مع الاحتلال. في مقابل ذلك، إدارة سجون الاحتلال ضربت بعرض الحائط كل القرارات التي أقرتها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ولا يزال الاحتلال يعتقل ما يزيد عن 4400 أسير فلسطيني في ظل ظروف غاية في السوء، ويرتكب بحقهم كل أشكال الانتهاكات والتضييق وسوء المعاملة. التقرير تناول استخدام الاحتلال كل أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحقهم، وتواصل إدارات سجون الاحتلال ممارسة سياسة الموت البطيء بحق الأسرى بإهمال علاجهم، ما أدى إلى زيادة نسبة الخطورة على حياتهم.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. إيران تودع الشهيد العالم محسن فخري زادة، ووزير الدفاع أمير حاتمي يؤكد أن جريمة الاغتيال لن تمر من دون رد. استنفار صهيوني وتخوف من رد إيراني يغير القواعد السائدة، وتل أبيب تحذر الصهاينة من زيارة الإمارات والبحرين. قوات الاحتلال تصعد من عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ومواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم سوف نتوقف وإياكم بداية عند فقرتنا من نداء غزة، وبعد هذه الفقرة أيها الأكارم سوف نستضيف عبر الهاتف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عسل. بعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم سنتوقف عند مع الشهداء وحياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتل. كما في نهاية المطاف سنخصص دقائق لفلسطين الأرضي والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. يعاني صيادو قطاع غزة يوميا من ممارسات قوات الاحتلال الاستفزازية، حيث تتفنن بحرية الاحتلال باستخدام شتى أساليب التضييق والإذلال ضدهم ومنعهم من الصيد وتحصيل قوت أطفالهم. في اليوم العالمي لصيد الأسماك يسلط تقرير الزميل ميسر بيومي الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها صيادو القطاع.
في اليوم العالمي لصيد الأسماك يتذكر الصياد الفلسطيني مأساته التي لا تنتهي، يتلاطم بين أمواج البحر وطرادات الاحتلال ليجد نفسه دائما على الشاطئ ببضع سمكات انتزتها شباكه عنوة من أميال لا تغني ولا تسمن من جوع.
بنكون احنا على 6 ميل مسموح، بنخليك على 4 ميل بالطق، بضرب عليك اطلاق نار وميه، بصب ميه المركبه، اذا انت ما لحقتش في المركبه تغطس من كثر ضغط الميه علينا. معناها صعبه جدا، بنشيب سبقنا، بندشر سبقنا في البحر.
ابو محمد واحد من الاف الصيادين الذين ارتسمت على ملامحهم علامات البؤس والشقاء بسبب مزاولته مهنة الصيد المحفوفة بالمخاطر.
من سنين من صار حصار على غزة وإحنا الصياد في ضياع، مصاري ما فيش، ديون كدرت على الصياد والمعيشة غليت عنا، لا إحنا قادرين نجيب قوت أولادنا ولا قادرين نسكر الهالك تاعنا. نضغط على الاحتلال ما يطروش الصيادين في رقمة عيشهم، وما يصدروش مركبته، ما يصدروش إراده، ما يأخذوش شبكه.
لا يطالب أبو محمد في اليوم العالمي للصيد إلا بحقه في مزاولة هذه المهنة، معادلة تبدو بسيطة لكنها تزداد تعقيدا باحتلال يحاصر البر والبحر.
علاوة على تبعات الحصار بين مطاردة وملاحقة واعتقال وتقليص مساحات الصيد ومصادرة مراكبهم، يعيش قرابة 3500 صياد فصولا يومية من انتهاكات الاحتلال بحقهم في عرض البحر.
أشياء كثيرة يتم منحها على الصياد الفلسطيني كأنه الاحتلال بيشتغل على جانبين، وطبعا هذه بعتبرها سياسة ممنهجة، اعتقالات ومصادرات وعدم إرجاع للمعدات، والجانب الثاني منع مستلزمات الصيد كأنه يريد تسقيط أو إفشال هذه المهنة اللي بيعتاش منها حوالي 50,000 نسمة من المجتمع الفلسطيني، وهي من ثاني المهن على الساحة الفلسطينية بعد مهنة الزراعة.
انتهاكات صهيونية مستمرة جعلت الصيادين من الفئات الأشد فقرا في غزة، ما يتطلب وقفة جادة من جميع الجهات الدولية التي تعنى بحقوق الصيادين.
نشكر الزميل ميسر بيومي. وعن واقع الصيادين في قطاع غزة في ظل ممارسات قوات الاحتلال التعسفية بحقهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، نستمع إليه.
سيد نزار، الاعتداءات على الصياد الفلسطيني لم تتوقف يوما من قبل قوات الاحتلال، بالطبع تأخذ في كل يوم شكلا جديدا. اليوم أبرز ما يتعرض له الصياد الفلسطيني وكيف تصاعدت الاعتداءات بحق الصيادين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاحتلال الإسرائيلي يحارب الصياد الفلسطيني كمهنة من المهن المهمة والكبيرة في قطاع غزة، أو شبه الوحيدة بعد مهنة الزراعة. هناك إطلاق نار مستمر كما حصل آخرها في ليلة البارحة، إصابة صياد برصاص مطاطي. هناك القيام بشكل دائم في إطلاق النار وملحق الصيادين وإبعادهم عن أماكن عملهم في ظل الساحة المسموعة وتحديدا في المنطقة الشمالية يعني في المياه الفلسطينية بعيد عن الحدود الخط الأخضر. وأهم من ذلك يعني لاحظتم في الأيام والأشهر السابقة وفي هذا العام يعني تكرر اللي هو إرجاع المتاهة عند أي مشكلة على الحدود الشرقية يقوم الاحتلال بمنع كامل للبحر وتوقيف الصيادين كما حصل 14 يوم في سبتمبر. وكذلك تتفاوت المساحة أحيانا 3 أميال و4 أو 6 أميال ومستقرة المنطقة الشمالية من ميناء غزة حتى الشمال 6 أميال من أول التفاهمات منذ زمن طويل حتى هذه اللحظة. ولكن الأهم والأخطر كذلك منع مستلزمات الصيد، كانوا الاحتلال يريد اندثار هذه المهنة وتوقف 4000 صياد.
طيب سيد نزار، اليوم نتحدث عن توفير الحماية للصياد وهناك مطالبة بتوفير هذه الحماية، كيف يمكن توفير الحماية؟ هل من رؤية في هذا الإطار؟ هل اليوم المؤسسات المعنية والجهات الدولية وصل إليها الصوت؟ وصلت إليها معاناة الصيادين الفلسطينيين؟
لا ننكر أنه يعني في هناك تقارير سنوية تصل للأمم المتحدة مباشرة سواء عبر لجنة أو عبر تقارير تصل مكتبهم في غزة من قبلنا، كذلك كل من أتى سواء سفراء أو يعني ناس مهمين في المجتمع الدولي نقوم بإبلاغهم الصليب الأحمر الدولي، إبلاغهم كل الانتهاكات الإسرائيلية. ولكن أعتقد الإسرائيليين فوق كل القوانين الدولية، المراكز دائما تناشد وتقوم بذلك، ولكن لا يوجد أي بسيط أمل في هذه الأوصال.
نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم، فلسطين اليوم، محورنا يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. هل كفر الغرب بإقرار يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن جريمته ودوره في إنشاء كيان الاحتلال ورعايته المستمرة؟ لماذا لم يترجم هذا القرار إلى واقع ملموس حتى الآن؟ ما دور حملات التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني بمساندته بنضاله ورفع الظلم عنه؟ وما المطلوب فلسطينيا لنقل الموقف الدولي من مجرد التضامن إلى تبني الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؟ إذن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. 73 عاما مرت على ذكرى قرار تقسيم فلسطين، يومها رفض العرب مجتمعين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181، قرار أثار المخاوف من استيلاء اليهود على كامل التراب الفلسطيني، لكن كل المخاوف تحولت إلى حقيقة، فها هو الاحتلال حتى اللحظة يتمادى بافتراس الأراضي الفلسطينية، ولا يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا جراء قرارات مجحفة. بعد مرور أعوام على التغريب الفلسطينيين، وقفت الأمم المتحدة في 29 من تشرين الثاني عام 1977 أمام أزمة ضمير بشأن القضية الفلسطينية، فحولت يوم التقسيم إلى يوم دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. قراءة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
وجع إنساني لا يزال ينخر في وجدان البشرية. أكثر من 70 عاما مرت على مأساة الشعب الفلسطيني ذاق الفلسطينيون خلالها منذ احتلال أرضهم شتى أنواع العذابات والمحن، قتلا وأسرا ونهبا وتهجيرا على مرأى من العالم. تحل ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد أصبحت مناسبة للتذكير بوجع الفلسطينيين. ويحيي الفلسطينيون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق ذكرى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر عام 1947. أكثر من 5 عقود مرت على احتلال الكيان للضفة الغربية وقطاع غزة، وأكثر من 15 قرن مرت على توقيعها اتفاق أوسلو للسلام مع منظمة التحرير الفلسطينية دون أن يظهر أي تغيير على سياسة الاحتلال الإحلالية في تلك الأراضي. تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة على مدى الأيام بنشاطات تطبيعية بين أنظمة عربية والكيان الصهيوني، وبزيارات مثقفين وكتاب عرب للكيان، وتنقل لنا أخبار النشاطات الصهيونية في بلدان عربية خاصة ضمن مؤتمرات تعقد فيها ويدعو لها مختصون صهاينة وإعلاميون ومسؤول أمن. الجمهور العربي يرفض التطبيع، وفقط قلة قليلة من المنافقين والمستفيدين ماديا قبلت ما قبلت به الأنظمة العربية. الغالبية الساحقة من الشعوب العربية ترفض قبول الكيان الصهيوني، وهي مستعدة للقتال من أجل القدس والمقدسات إذا توفرت لها الفرصة المناسبة. هذا هو شأن شعب فلسطين أيضا. هناك فلسطينيون سياسيون وأكاديميون ومسؤولون ورأسماليون انزلقوا في المستنقع، لكن الشعب ما زال يحافظ على وطنيته وانتمائه والتزامه.
نشكر جزيل الشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نستضيف في برنامج فلسطين اليوم سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف. مرحبا أستاذ عمر في هذا البرنامج.
أهلا بك،
حياكم الله سيدي الكريم. هل ينفذ المجتمع الدولي قرار الأمم المتحدة اعتبار يوم 29 من تشرين الثاني نوفمبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ وما يعنيه يعني تصحيح للخطأ التاريخي بإنشاء كيان الاحتلال؟
يعني أولا يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هو يعني أن تقف كل شعوب العالم، أن تقف كل دول العالم، أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة. لأن جريمة العصر التي ارتكبها المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني أدت إلى تشرده من أرضه. ولكن للأسف هذا التضامن المطلوب مع الشعب الفلسطيني قبل المجتمع الدولي لم يرتقي إلى مستوى التحديات، ولم يرتقي إلى مستوى الوقوف الجدي الفاعل إلى جانب الشعب الفلسطيني، واكتفى بالبيانات أو المناسبات. هذا لأن للأسف ما يعرف بالمجتمع الدولي يبحث عن المصالح، لا يبحث عن الإنسانية ولا عن الحقوق، وبالتالي يعني الشعب الفلسطيني ما زال يعاني، وما زال هذا التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني متواضعا، ما زال مجاملا للحركة الصهيونية بسبب رعاية الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي الغربي لهذا المشروع الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني. وبالتالي المطلوب أن نرتقي بأدائنا كفلسطينيين كي نضغط باتجاه أن يقف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه.
طيب أستاذ عمر، يعني هل جاء إقرار يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني عام 77 بضغط من ميزان القوى الدولي الذي كان قائما آنذاك؟
هو ليس فقط من بضغط، نعم هو استجابة لميزان القوى الدولي، ولكن قبل كل شيء استجابة للنضال الوطني الفلسطيني، استجابة للتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني، استجابة لنهر الدماء وشلال الدماء والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني خلال نضاله وخلال ثورته وخلال دفاعه عن حقوقه. انتزع الشعب الفلسطيني هذا الموقف، صحيح أن الظروف الدولية كانت مختلفة، ولكن الأمر الآخر هو أن الحالة الفلسطينية كانت مختلفة، كانت في قمة وفي ذروة التضحية والنضال والعطاء. للأسف حين تراجع الشعب الفلسطيني عن خيارات المقاومة والنضال والتصدي للاحتلال، وحين راهن على إمكانية الوصول إلى حلول بالاتفاق مع أعدائه ومن خلال المفاوضات دون أن تقترن بالنضال، هذا أدى إلى أن يكون هناك تراجع في الدعم الرسمي العالمي للشعب الفلسطيني والاكتفاء بالدعم النظري. مطلوب من الشعب الفلسطيني، من القيادة الفلسطينية، أن ترتقي بأدائها، بنضالها، بمقاومتها، من أجل أن تضغط على العالم أن يكون التضامن تضامنا فعليا حقيقيا.
نعم. طيب إذا أردنا أن نتوقف عند مؤشرات العمل بهذا القرار أستاذ عمر، يعني ما الذي أنجزته حملات التضامن الغربي مع الشعب الفلسطيني، وأين حققت إنجازات معتبرة وأين أخفقت؟
يعني هي أخفقت لأن المجتمع الدولي وبالشكل الخاص الدول الغربية ما زالت تكيل بمكيالين، ما زالت تكيل مكيال رعاية كما قلت مصالح الحركة الصهيونية وإجرامها، ويعني كل ما تقوم به من ترحيل ومن استيطان ومن يعني سجن واعتقال للفلسطينيين، هذا كله عمليا يقع تحت نظر ورؤية المجتمع الدولي.
لا.
في وقت يقف المجتمع الدولي خصوصا كما قلت الدول الغربية، الدول الأوروبية، أمريكا بشكل خاص في هذه المرحلة، لتقول إن على الفلسطينيين أن لا يقوموا بأي مقاومة عمليا، وأن يقوموا بالاعتماد على يعني المجتمع الدولي وعلى القرارات الدولية، في وقت يضرب الاحتلال عرضا حائط بكل المواثيق والأعراف الدولية ويحظى برعاية ودعم المجتمع الدولي.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الأستاذ عمر عساف، كنتم شكرا جزيلا لكم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني،
وبسم الله يوديني سأهتف في الميادين فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وهذا البرنامج حيث سننتقل وإياكم إلى الفقرات الإنتاجية فيه وننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء
مع الشهداء
ولد الشهيد الفتى يوسف جاسر أبو جزر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة تربى على موائد القرآن وفي أروقة المساجد حتى تلك الصلاة التي سبقت استشهاده بلحظات مضى يوسف شهيدا قبل أسبوع من تقديم الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي وذلك في وقت كان والده يجهز له صالونا للحلاقة ليمارس فيه مهنته المفضلة ذهب يوسف في 29 من أبريل من العام 2018 إلى خيمة العودة المقامة شرق مدينة رفح حيث كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة في ذلك اليوم ولحظة اقترابه من السياج أوقفته وحدة صهيونية خاصة قبل أن تقدم على إعدام طفولته وبدم بارد للحديث عن الشهيد يوسف أبو جزر نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء
تعرف عليك؟
معك جاسر يوسف أبو جزر والد الشهيد يوسف أبو جزر
نعم أخ جاسر يعني يريد تحدثنا عن الشهيد يوسف عن طفولته وبعض الصفات اللي بتمتع فيها
والله الشهيد يوسف هو نشأ في ولد في مدينة رفح يعني نشأ في مدينة رفح كان يعني من صغر يعني هو هادي وتربى يعني الحمد لله رب العالمين يعني كان يعني تربى في المساجد وصلى الفجر في المسجد يعني ومحافظ على صلاته يعني من هو طفل وصغير حتى لا يوم يعني ما استشهد يعني كان مصلي الفجر يومتها في المسجد وصلى كل الصلوات في المسجد حتى المغرب صلى عند الحدود قبل ما يستشهد من فضل الله تعالى تاريخ ميلاده هو 4/8/2002 تاريخ ميلاده
أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها تعليمه لوين وصل
هو كان وصل لأولى ثانوي هو استشهد قبل ما يقدم امتحان أولى ثانوي كنت بعلم فيه في نفس الوقت كمان يعني طلب مني أن أعلمه دورة اللي هو إحلاق الشعر فكنت بعلمه كان بتعلم يعني في الدورة فيها كان متميز فيها الدورة يعني
نعم
يعني أنا كنت واعد أن أفتح له محل يعني كان بخلص يعني على وشك يخلص الدورة قبل ما يستشهد
وكيف استشهد؟ طلبنا
أخذ يعني استشهد في 29/4 يوم أحد 2018 29/4 اللي هو تقريبا بين العشاء والمغرب هو استشهد كان رايح على مسألة العودة اللي هو يوم أحد كان رايح هيك يعني بعد العصر صلى العصر في المسجد وطالع هو صاحبه طبعا ورايح هناك مسألة العودة ففي الليل بعد المغرب كان مقدم على السلك يعني ماشيين جنب السلك جنب بوابة المطبق ظهر أنت عارف عمره 15-8 شهور فلما راح غاد فطلعوا عليه قوة خاصة اللي هو قوة مشاة خاصة ثبتوهم رفع ديك وقف كان يعني جنب السلك هم قريبين على السلك كثير فيوسف يعني على يعني شهادة اللي معه رفع ايده واستسلم يعني فقال اطلق النار على الشاب اللي كان معه متخبي اللي هو ورا الحيطة فقال اطلق النار على يوسف وهو رفع ايديه مستسلم حط على راسه اطلق النار عليه وتركوه ينزف لمدة تقريبا ربع ساعة او اكثر عبال ما طلعوا برا ومسكوني انا وهم مش راضين يقدموا عليه وتركوه ينزف وكان في اثنين في مكان ثاني يعني برضه مسكوهم وتركوه ينزف في الاخر لما مسكوه معه قال هذا من جيلي يعني احنا عمري لسه ما كملنا 16 سنه استدعوا له اسعاف عشان ياخذوه وتقريبا كان مفارق الحياه يعني
نعم يعني انت بتحكي عن جريمه اعدام ميداني
اعدام ميداني اكيد. اعدام ميداني انا مستعد اواجه فيها كل العالم والشاب الشاب مع اعدام ميداني. يوسف لما اليهود اطلقوا النار عليه كان رفع يديه على راسه مستسلم يعني في حالة، وقال لهم كمان قال لهم اكثر من مره هم طلعوا عليه في الليل في حتى الدنيا كانت قمره يعني واضحين، كان نص شعبان نص شعبان بالضبط كان. فقال لهم الطخوش الطخوش يعني انا هنا واقف الطخوش الطخوش، فش رفضوا طخوا اطلقوا النار عليه
رغم انه يعني لا لم يشكل خطوره ولم يحمل اي نوع من
لا مش شكل خطوره. واضح اليوم يعني انت عارف الجيش الاحتلال يعني عندهم اجهزه حديثه ورؤيه ليليه بتشوف اذا طفل وبتشوف اذا كبير وبتشوف اذا معه شيء او معهش شيء. يوسف طبعا كان اعزل معهش شيء ولا حاجه، وواضح يعني لو بده يحكوا لك انه احنا شكينا فيه هذا بتكون كذب كبير يعني، لانه واضح يوسف من ملامح وجهه واضح انه ايش لسه ما كملش 16 سنه. بس هي جريمه اعدام.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف أبو جزار، ولكن بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه حكاية الشهادة. طيب يوسف يعني كان بيشارك في مسارات العودة بشكل مستمر؟
والله مش دائما يعني، لا مش دائما راح اول جمعه لك مش دائما بروح يعني خلاص مش دائما بشارك باستمرار يعني بروح مره هيك ومره هيك، مش يعني في يعني الجمعه اللي قبلها ما راحش يوم اللي يوم الاحد ما راحش، راح يوم احد هو طلع هو الشاب صاحبه هذا يوم احد وطلع وغاد على هذاك وقدم على السلك شوي وصوى جاء نصيب استشهد الشاب اللي معه مسكوه ثاني يوم روحوا
الله يرحمه.
واليهود بتهموا يوسف انه على الاخبار بحدث امن ضخم. طبعا هذه
تبرير الجريمه بالتاكيد
تبرير الجريمه انه طفل، حتى التاكيد لكلامي كمان ولكلام كل شو اسمه انه بعثوا في كل الشهداء اللي هو تم احتجاز جثمينهم في مسيره العوده، بعثوا يعني من المحكمه العسكريه الاسرائيليه انه لن يتم تسليمهم الا بصفقه محتجزين، يعني هؤلاء محتجزين لدينا لم يتم تسليمهم إلا بصفقة إلا يوسف لحتى الآن ما بعتوش فيه ولا ورقة، بعتوا إنه بس الصليب بلغنا إنه استشهد، لحتى الآن بحقوق الإنسان ما بلغوش إنه مثلا يوسف بدنا نسلمه بدناش نسلمه بدنا. كل ما يبعث من هنا مثلا اللي هو تذكير أو بتسليم جثمان يوسف أو إيش من قبل هو حقوق الإنسان اليهود ببعث لك نتأسف تأخر في الرد سنرد فيما بعد، إلهم الحين سنة وثلاث شهور سنتأخر شو اسمه سنرد فيما بعد هاي كلامهم. فيش جواب شافي يعني من الآخر إنهم بدهم يسلموا أو بدهم يسلموا.
نعم. بلدتكم البلد الأصلية
بئر السبع.
يوسف كان يعني كنت بتحدثوا عن إنه في أرض إلنا ولازم ترجع وكذا
وأكيد يعني هو مش صغير، هو كمان واعي الأمور هذه يعني.
نعم.
عارف يعني وعارف واعي الأمور هذه وعارف بلده بئر السبع وعارف كل شيء يعني واعي الأمور هذه كثير. وعارف
نعم. وهذا بالتأكيد يعني دافع الكثيرين للمشاركة في فعاليات هذه المسيرة.
أكيد يعني دافع الكل هذا أكيد للعودة معروف يعني كل يعني هذا من أهل حق العودة.
إذن هو الموت المجاني الذي يوزعه المحتل على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة حاصدا معه أرواح الطفولة ومن بينهم الشهيد يوسف أبو جزر الذي التحق بركب من سبقوه على طريق الحرية. إلى هنا يتوقف لقاؤنا ونشكر والد الشهيد على هذا الحديث، وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص الشهادة نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف أبو جزر، هنيئا لك الشهادة يا يوسف.
لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وألف بكم ألف ترحيب بحضراتكم في هذه المتابعة الطيبة. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. صحماتا مستمعين الأفاضل، صحماتا قرية فلسطينية من قرى قضايا عكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا. تبلغ مساحة أراضي قرية صحماتا 17,056 دونما. تحيط بها أراضي قرى سبلان، بيت جن، فسوطة، ترشيحة، كفر سمية وحرفيش. قدر عدد سكان قرية صحماتا عام 1931 796 نسمة، وفي العام 1945 1130 نسمة. أيها الأحبة، من الناحية الأثرية تحتوي القرية على بقايا كنيسة بيزنطية تم العثور عليها في العام 1932، وثمة نقش على أرضيتها الفسيفسائية يؤرخ البناء في سنة 555 ميلادي، وبنى فيها الصليبيون قلعة عرفت باسم سموت، كما تحتوي على بركة ومدافن وصهاريج. أيها الأفاضل، في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية صحماتا وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 1311 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة سور يائيل ومستوطنة حوسان. بلغ عدد لاجئي قرية صحماتا عام 1998 8,050 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك.